بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الذين فرض مودتهم على العباد أجمعين. واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل تعرضنا إلى جملة من الأقسام في هذه المسألة والظاهر ختمناها وأنهيناها. الاصطلاح عن الإيمان بالمناسبة نعم ذكرناه. أي نعم، فإجمالا ذكرناه على الإتحاد. أي مكان البحوث التي يجريها الأعلام في الارتداد عن الإسلام قابلة للتصور إجرائها في الارتداد عن البحوث التي أجراها الأعلام في الارتداد عن الإسلام قابلة لتصور إجرائها في الارتداد عن الإيمان، من كون الارتداد تارة عن أصل الإسلام تارة هنا عن أصل الإيمان، أو عن لا عن أصل الإسلام بل عن الأصول التابعة الأخرى للإسلام. هنا أيضا نقول يمكن تصور الارتداد عن الأصول اللاحقة للإيمان، كما يمكن تصور الرد عن ظاهر الإسلام، يمكن تصور الرد عن الإيمان، كما يمكن تصور ظاهر الإسلام وواقع الإسلام، يمكن تصور ظاهر الإيمان وواقع الإيمان. وإن كان الأعلام لحكمة لم يخوضوا في ذلك لا لجهل في بحوث الإيمان، لحكمة لم يخوضوا لا علماء الإمامية المتكلمين ولا الفقهاء، لا لجهلهم بذلك بل لحكمة وإلا قابل التصور، كما يتصور في الإسلام من ظاهر الإسلام وواقع الإسلام، في الإيمان لدينا أيضا ظاهر الإيمان وواقع الإيمان. وأيضا يمكن تصور انتحال الإسلام ظاهر الإسلام، يمكن تصور انتحال ظاهر الإيمان، يعني انتحال يعني لا يحكم بالإسلام الظاهري على المنتحر، كما مر بنا في الناصب الجلي أو المجسم الجلي أو المرجئ الجلي، يعني بجبر جلي أو تفويض جلي أو على كل إنكار للضروريات الجلية، هذا كما مر يخرجه عن ظاهر الإسلام وإن كان يحكم عليه بأحكام منتحلي الإسلام. كذلك الحال في الإيمان بالضبط، وكما يمكن تصور إسلام ظاهري مع ضلال أو إسلام واقعي مع ضلال نسبي، يمكن تصور إيمان ظاهري مع ضلال في درجات نسبية، او ايمان واقعي مع ضلال نسبي. البحوث التي يمكن اجراؤها في الاسلام من التقسيمات بعينها يمكن اجراؤها في الايمان ايضا. بالضبط نفسه. فاذا وكما ايضا مر بنا الفرق عند القدماء بين الارتداد عن الاصلين للاسلام الشهادة الاولى والشهادة الثانية، الذي ينكر الاصلين مرتد حكمه غير المرتد الذي ينكر المعاد عند القدماء، او ينكر فرضا وجوب الصلاة، او ينكر فرضا امور اخرى وان خرج عن الاسلام، ولكنه يعتبر عندهم مرتد، عندهم يعتبر كما مر بنا مرتد منتحل للاسلام. والقدماء عندهم منتحل الاسلام لا يعامل معاملة المرتد المنكر للاصلين. المرتد المنكر للاصلين حكمه يختلف بخلاف المرتد. كذلك ايضا مرتد عن الايمان ينكر اصل امامة امير المؤمنين والائمة، وبين الله مرتد عن الايمان ينكر امامة الائمة الاثنى عشر. الخوف ينكر علمهم اللدني، اصلا ما عندهم علم لدني ابدا، حالهم حال بقية الفقهاء مثلا. هذا خروج عن الايمان، شلون اذا حالهم حال بقية الفقهاء شو الفرق؟ بس عادة يتبنى هذا الشيء. فهنا اذا في فرق بين انكار اصل الشهادة الثالثة التي تعم الشهادة الثالثة التي تأشر انها اليوم لله. الشهادة الثالثة يعني الاربعة عشر معصوم حجب الله، هاي الشهادة الثالثة مجموعة. فتارة يعني الشهادة الثالثة ينكر اصلها، فلا ما ينكر اصل الشهادة الثالثة، ينكر ضروريات اخرى من المذهب البين الجلي. ايضا هذا يرتد عن المذهب، ولكنه يعتبر منتحل للايمان. لذلك في ابحاث فقهيه سابقه مر بنا التنبيه عليه مع الاخوان، الصوفيه بكل فرقهم غفلة من علماء الرجال عندنا ومن علماء الكلام عندنا ومن علماء التاريخ. هاي الغفلة شنو سببها؟ غفلة او تغافل لسبب لحكمة لا يبعد. لكن ايما كان فرق الصوفية درجها في فرق اهل السنة هذا غير صحيح، يعني حيث من حيث علم الفرق والملل والنحل والملل وعلم المذاهب والأديان وعلم الرجال، فرق الصوفية لا تندرج في مذاهب أهل السنة، لأن التمذهب بالعقيدة أعقل أكثر تأصلا من التمذهب بالفروع. والمفروض أن الفرق الصوفية كلها الآن سنة تركية، ليسوا أكثرهم أخوان مسلمين ولا أكثرهم سلفية. مصر سنة مصر، يخطئ من يظن أنهم أكثرهم أشعرية أو معتزلة. الصوفي يخطئ يخلط بين المعتزلة أو يتستر بالأشعرية، لكن الصوفية ليسوا بحال مع الأشعرية صراحة. أكثر أهل سنة زحزحة كما مر بنا، زحزحة أخوان المسلمين بسهولة، زحزحة السلفية في الجزائر بسهولة، أكثر الجزائر صوفية. هذه بعض الذين لديهم علاقة ومودة من الخاصة مع أخوان المسلمين يزعجهم ان تقول بان مصر ليسوا اخوان المسلمين، هذا يزعجهم، هذا الواقع. كذلك المغرب، كذلك تونس، موريتانيا، السودان، دول القفقان، تركيا، باكستان، نفس باكستان. باكستان الآن شو يقتلون الشيعة، الدقق يا أخوان، كثير من الذين ذهبوا حتى من رواد يعني كلام. فلان أكثر سنة باكستان صوفية، هذه السلفية وخلصين قلة في سنة باكستان، مو كثرة. في الهند كذلك، في اندونيسيا كذلك. وهذا دليل عظمة أهل البيت، لأنه كما مر بنا فرق الصوفية بالدقة من جهة فقهية، من جهة رجالية، من جهة من فرق الشيعة، لا أقول هم اثنا عشرية إمامية، أقول من فرق الشيعة كالزيدية، بل أقرب إلينا من الزيدية. زيدية هم فروع، هم فروع شكرا، فروع مو ليست فروع إمامية، لكن أقرب، يعني يقدون بالعلم اثنا عشرة بصراحة، بعد أقرب من هؤلاء الذين يدعون ابن الإمام الثاني عشر يمانية، ما أدري شو يسمونه، لأنهم يقولون بأن الإمام المهدي مو الإمام الثاني عشر، مو هو الذي يصلح العرب، لأن دينين الصوفية يقولون لا، الذي يصلح الله العرب على يديه هو الإمام الثاني عشر، ولد في سامراء من الإمام الحسن العسكري. بعد كلام هذا هكذا اعتقادهم. إذن التشيع ليس بهذا الزي وبهذا اللباس. شوف هذا الزي وهذا اللباس يقول لك لا، الإمام الثاني عشر مو هو الذي سيصلح العرب، أعوذ بالله، هذا مهمش، أكو واحد ثالث عشر، هذا مو تشيع، هذا مو تشيع، مو اثنا عشر يقصد. بينما ذاك اللي قابع الآن لك في باكستان، أو قابع لك في تركيا، أو قابع كذا، حتى يتوضأ وضوء السنة، صحيح. لكن عقيدة ماذا؟ عقيدة أن الإمام الذي يصلح الأرض هو ولد في سامراء وحي يرزق غائب عن الأنظار. من هنا الاثنى عشرية، أقصد أقرب من الاثنى عشرية، أقصد واضح أن هذا المطلوب. أما قضية الوضوء الآن الوضوء عكس له كذا، الصلاة حتى قريش قبل الإسلام كانت تصلي. كلام في قضية العقيدة إذن. المقصود على تقسيمات العقيدة يا أخوان أمر مهم حساس جدا، وبحوث وعرة وصعبة ومعقدة ودقيقة. فكما يجرى هذا البحث في الإسلام بعينه قابل للتصوير إجراء في الإيمان أيضا. هذه بحوث إذن حساسة نعرفها. ثم قبل أن نختم المسألة أذكر على كل فائدة مرتبطة بهذا البحث، مدام صار بحث موضوعي في تلك المسألة، مسألة درس ذلك لها فائدة مرتبطة بالوسط الداخلي جدا مهمة يا أخوان. هذه الفائدة ما هي؟ فائدة الآن غير بحثة المرتد وغير المرتد وغير المجرد وغير المجرد، المرتد عن الإيمان ومرتد عن الإسلام. فائدة بالدقة نظام التعامل الداخلي لأهل الإيمان. وهي أنه تعيين وتقدير الحدود الإلهية سواء في العقيدة أو الحدود الإلهية في الفقه السياسي، أو الحدود الإلهية في الفقه الاجتماعي، أو الحدود الإلهية في الفقه الفردي والفقه الأسري، في فقه الولايات، مراعاة الحدود الإلهية للحدود الذاتية الأنانية. هذا شيء مهم جدا. وبعبارة أخرى في الاختلاف، تارة أنا أختلف، أنا ألف أختلف مع الضاء، وكنا في أتباع الحمد لله مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، يا أخي اختلفت ويا ألف، أنا ألف اختلف مع بعض، ما يصير حينئذ أحكم على بعض بمجرد الاختلاف السياسي أو الاختلاف في الرؤية، أحكم عليه بأنه هذا مرق من الدين. أي دين لنا إذا وضع موازين لهذا بسبب اختلاف رؤية معي حكمت عليه بأنه مرق من الدين، هذه ليست حدود إلهية، وإنما أنا وضعت حدود ذاتية لنفسي، جعلت ذات نفسي هي الميزان، من كان وفق معي فيحكم عليه بالإيمان، من كان ليس وفق معي فخارج عن الإيمان. هذا أيضا هذه خطرة طبعا يبتلى بها الإنسان ويبتلى بها الجماعات. الحدود الإلهية غير الحدود الذاتية، مجرد حالما نعيب على داعش ونعيب على النصرة ونعيب على السقيفة في الحقيقة المستولي الأول في الخلافة أخذ عليه ألف عنوان حروب، الحروب معارضيه عنوانها بماذا؟ عنوانها بحروب الردة، مع أنهم لم يكونوا مرتدين، لأنه خالفوه في السياسة في الولاية حكم عليهم بالارتداد. هاي المشكلة يا أخوان. أحد المنظرين في الرياض، منظر كبير جدا وربما ذكرت الأخوان، هذا بحث فقهي وعقائدي يجب أن يعني نتنبه إليه ونستيقظ إليه بعمق، يقول أول من شرع التكفير والإرهاب في العالم الإسلامي هو المستولي الأول أبو بكر عمر. هو هاي نص كلامه مقالة في جريدة في الرياض. يعني أنا لما واحد يختلف وياي أحكم عليه بأنه مرتد، أحكم عليه، هذه مشكلة، هذه أزمة، فيما في إدارة الاختلاف الداخلي. بمجرد أن اختلف وياي أو هو أنا أو أنا اختلف وياه، كل منا يعني نهتف حريم الطرف الآخر إلى أبعد حد. ما يصير يا أخوان، ما يصير الشرع. تعالى نريد أن نحكم الله على أنفسنا، جيد، هذا ممتاز. فإذن نريد أن نحكم أنفسنا على الله، نحكم أنفسنا على دين الله، هذا بحث آخر. على كل واحد ذاته من أنفسنا تؤميه على أن ينظر حدود الله. مختلفنا، افترض أنا أعتقد أن أنا ألف أعتقد أن الله خاطئ في موقف سياسي في موقف ديني، هذا ما يؤدي له اعتبرا خارج عن الملة والدين. وشنو الفرق بيني وبين التكفيرين صراحة؟ يعني كما هنا التكفير عن الإسلام، التكفير عن الإيمان نفس المطلب، نفس التقسيم ونفس القضية. أحد أسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث فقهي وعقائدي في صلب البحث الذي نحن فيه، أحد أسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القوس أو من الوتر، وأن من ضوء هذا يخرج كذا كذا كذا، نفس المطلب. الحدة يعني نضع حدود تطرف، يعني شو تطرف؟ يعني نضع حدود الذاتية والأنانية وجبل الأنا على حدود الله، بينما الأمر مو هكذا. أنت لاحظنا الآن القدماء حتى المنتحل للإسلام، مع أن بحسب الموازين يحكم عليه بالردة عن ظهر الإسلام، ما حكموا عليه بحكم الكفار، بقي الكفار. فكيف الآن في داخل الوسط الداخلي مجرد الاختلاف في المسائل النظرية تطبيقا تنظيرا، هذا ما يؤدي إلى حس الطرف الآخر، كل منا يحتف الطرف الآخر، كل منا يكفر، ولو مو بلفظ كافر بس بتنابز بألقاب هي عبارة عن تكفير. وشنو التكفير؟ هو تكفير كاف وفاء ويا وراء فقط؟ لا، التكفير أن لا ترى للطرف الآخر أي حرمة،
وهذا تكفير، هذا شيء من التكفير
أكثر من هذا شنو؟ الورع لله والإخلاص لله مو أن أحكم اندفاعي وغضبي. الغضب لله لا يخرجك عن حدود الله، تغضب لله وتغضب لنفسك. خطأ شيء الخوارج، خطأ أي طرف آخر يرفع غضب لله هو في الحقيقة إملاعاتنا الثانية، هذا مو صحيح. هذا من جميعنا، من كلنا، هذا بنيان الدين، جهاز للدين أقيم، ولما جرى من كل تفريط لي. فعلى أي حال هذه نقطة مهمة جدا، أن في قواعد الاختلاف، أولا على فرض أن الطرف الآخر خطأ أو أنا أخطأ أو أي واحد منا أخطأ، تنظيرا تطبيقا، أولا اختلاف نظري أكو فيه، في اختلاف بديهي، على فرض أن شيء بديهي، افتراضنا بديهي أن أحدنا أخذ على الآخر خطأ بديهي، إذا خطأ بديهي ثم هذا ما يفتك الطرف الآخر في كل شيء، حذف الطرف الآخر في كل شيء، معناته يا أخوان تحكيم التصرف، تحكيم الذاتية، تحكيم الحدود الذاتية. هو نحكم على بعضنا بعض بالارتداد عن الإيمان، أو نحكم على بعضنا بعض بحذف الحرمة المجرة. فمن يراقب الله في أعماق ذاته ويخاف الله في أعماق ذاته يحكم حدود الله، موازين الله. أما ما أن أبغض، أبغض غول، حب غول، شو ما يصير يا أخوان؟ مو هكذا. إذا أحببنا فنقول ما شئنا، أكرهنا نقول ما شئنا، مو هكذا. علينا رقيب حكيم. إيه مو القصة هي لعبية. مدار محور الموالاة الله ورسوله والأئمة. والبقية كلهم أعوان وخدم وتبع، هؤلاء هو من مدار. أما مدار شيء آخر من جهات ما يصير، لا ننسى أنفسنا، هاي كلها بحوث موازين فقيل من الحزم موازين فقيل أجسنون، تحكيم حدود الله على حدود أنفسنا، هذه أمور ضرورية جدا يا أخوان ما يتناسى. وعلى هو معنى الإخلاص أن نخلص ذاتنا من ذاتياتنا إلى محورية الله عز وجل ومحورية حدود الله. وهذا لو نعيش طبعا، إذا ما كانت هناك تكتلات سواء على كل شيء أي جهة من الجهات، تكتلات ليست تكتلات أمر معين، لا، هي تنسيق الأمور. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمشي أو لم يبدد نسيج الأنصار ونسيج المهاجرين، إنما هذبه. لم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدد نسيج القبائل، هذبها. لم يقل أنت لست بخزرجي، أنت لست مثلا من القبيلة الفلانية، ولم يقل لا، فقرر هذه خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه آليات الاستثمار. أما إذا صارت موضوعية صارت خاصة خطورة فيها، التعصب لها خاصة خطورة، التعصب لفئة لمجموعة على كل لجهة لفئة تحت أي اسم عنوان. المدار هو على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. أنا ابني أو أنا أخي أو أنا صديقي أو أنا فلان، لا، الميزان هو ميزان حدود الله تحكم، لا حدود الأهواء بلا شك إن شاء الله. ولما جرى قواعد إدارة الخلاف يجب أن تكون بورع، برعاية الاختلاف النظري، ما يسوق أنه الطرف الآخر أحسب كل كذا كذا فلان. هذه أمور إذا حل النرعية كيف نطالب من السياسيين ومن بقية في هذا شرائح المجتمع أن تراعيها؟ إحنا أولى بالرعاية بلا شك. على كل هذا تمام الكلام في هذه المسألة، نذهب للمسألة الأخرى. وكما مر التكفير ليس فقط بأن أقول كافر، وليس فقط بأن أكون مرتد، بعض الأحيان بعض العبارات، بعض التنابز بالألقاب مؤدى نفس المؤدى، انه اخلص الطرف الاخر من كل حرمة من الحرمات، وهذه غير مسوغة شرعا ابدا، ويحاسب عليها خطوة خطوة عند الله عز وجل، لان هذا المذهب ليس تراث آباؤنا ولا أولادنا ولا أجدادنا، هذا تراث الأنبياء والرسل والأوصياء، وليس شيء يفرط فيه، وإنما احنا دخلنا فيه على لكي نكون أعوان وخدم وأتباع، لا لنكون فراعنة فيه وجواديف وطواغيت والعياذ بالله أبدا. كل واحد منا لابد أن يراعي على كل عدم هيجان للدفاعات النفسية كذا، هذه أمور جدا خطيرة ومهمة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به، هذا قريناها المسألة، عفوا المسألة الخامسة انتهينا منها، ذهبنا إلى المسألة السادسة. يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة. يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم، يعني معصية أيضا بدون عذر طبعا، أو الجهل، حتى مع الجهل يجب عليه قضاء، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه مطلقا حكم المشهور بلزوم القضاء. والوجه في ذلك ما هو؟ هم لو كنا نحن عمومات القضاء، من الواضح انها تشمل السكران، تقضي ما فات كما فات، لان السكر اولا هو ليس بعذر شرعي، حتى لو كان هو مكره وملجأ، مكره وملجأ فهذا امر معذور لانه غير مخاطب بالحرمه، لما مر بنا مرارا من التفرق بين مرحلة تنجيز الحكم ومرحلة ماذا؟ أصل فعلية الحكم. تنجيز الحكم شيء وفعلية الحكم شيء، الحكم فعلي وإن لم يكن من الجبان على فرض أنه سكره ليس باختياره أو للجهل. إذن لو كنا نحن ليس حكم حكم المغنى حتى في فضل العذر، لأنه كما مر بنا عمومات القضاء. أذ يقال في خصوص صورة السكر من دون اختيار أو إرادة، هذا حينئذ حكم حكم المغمى عليه أيضا، فبالتالي ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر يشمله، الصحيح عدم شموله له، مع أن هذا التعليل ثابت لدينا بحسب روايات باب المغمى. لماذا؟ لأن مورد تلك الروايات عدم ارتكاب الشيء بإرادة ولو إرادة معذورة، فالصحيح إذا مورد تلك الروايات مورد آخر، فعل مسند إلى قضاء وقدر الله لا إلى مثل هالموارد. هذا جسمين أسند إلى إرادة عذرية للمكلف، لكنه بالتالي يسند إلى إرادة المكلف. فالصحيح كما ذهب إليه المشهور عموم أدلة القضاء للسكران، وكما مر بنا مرارا مراحل الحكم الشرعي، أصل القضاء تابع أصل فعلية الحكم وليس تابع لمنجزية الحكم، وإن كان الحكم غير منجز لكن هذا لا يستلزم عدم القضاء. شوف لاحظ، إذا القضاء أثر لأي مرتبة من مراتب الحكم مهم، مرتبة تابع لأصل فعلية الحكم، بينما في بعض الآثار تابعة إلى مثلا مرحلة تنجيز الحكومة لما جدر. مثلا على مبنى كثيرين يقول إعادة الصلاة بطلان وصحة الصلاة إذا أخل بغير الأركان تابع لمرحلة تنجيز الحكم. إذا كان الحكم في غير الأركان منجز يعيد الصلاة يقضيها ويعيدها. أما إذا كان الحكم غير منجز تجري لا تعاد تجري لا تعاد. فالمقصود أنه إذن أصل قضاء شيء، موارد الخلل شيء آخر، أحكام أخرى، آثار أخرى قد تترتب على أصل فعلية الحكم، وقد تترتب على ماذا؟ وقد تترتب على منجزية الحكم ومن المجرى مراحل أخرى من الحكم. إذن يجب لحاظ الأدلة. المسألة السابعة، فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، لا يقدر يتيمم ولا يقدر يتوضا. اما لعدم وجود التراب والماء او لوجودهما لكنه لا يستطيع. طبعا الغبار كافي حتى لو لم يكن تراب، يعني نفسي بحث التيمم لا يخفى على الاخوان انه لو لم يحصل على التراب درجة نازلة من التراب الغبار، لكن لو لم يحصل لا على غبار ولا تراب ولا ماء تصل النوبة الى ماذا؟ المات نقول يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما. طبعا باعتبار أن الطهارة المعنوية من الحدث ركن من الأركان، فحيث ركن من الأركان فلا يتصور صحة للصلاة من دون أثر الطهارة، فبالتالي إذن يلزم بالقضاء لأنه المفروض أن الحكم فعلي هو عاجز وعجزه غاية ما فيه عذرية تركة، لأن القدرة أخذت في أصل فعلية الحكم في الأداء. فالصحيح لنا أن الحكم في حق فعلي غاية الأمر يلزم بالقضاء. البعض قال أيضا قد يلزم بالأداء والقضاء احتياطا جمعا. طبعا في حكم التزم به القدماء أن الدخول في الصلاة من دون طهارة معنوية حرام تكليفا وليس فقط حرام وضعا. حرام وضعا يعني فاسد الصلاة، حرام تكليفا يعني ماذا؟ حرام تكليفا يعني أثر حرام عليه. القدماء يستندون في هذا الحكم، إذن الصلاة من دون طهورين ليست فقط فاسدة بل حرام تكليفا. يستندون إلى أي دليل؟ يستندون إلى دليل روايات متعددة تعبر عن واجبية الشرائع اللازمة توفرها في الصلاة تعبر عنها حينئذ تحل له الصلاة. تحل له الصلاة، يباح له الدخول في الصلاة. في جملة من الروايات تعبر بهذا التعبير. القدماء يقول يعني يستظهرون بأن تحل يعني حلية أعم من تكليفية ووضعية، تحرم أعم من الحرمة الوضعية والتكليفية، بينما المتأخرين عطاء يستظهرون من تحل له الصلاة أو تحرم عليه الصلاة بمعنى الحرمة الوضعية فقط. والصحيح كما مر بنا مرارا أن التعميم في الحلية والحرمة هو الصحيح لشواهد ذكرناها ربما العام الماضي، أن الحل في القرآن أحل الله، لا أحل الله البيع، ليس خصوص الحلية التكليفية ولا خصوص الحلية الوضعية، بل الأصل في استعمال الحل والحرمة أن يكون للأعم إلا بقرينة، يعني مع أن يراد كلا الحليتين وكل الحرمتين إلا بقرينة مانعة. غدا إن شاء الله شو نكمل البحث هذا، صلى الله على محمد وعلى آله.